بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم هذا اللقاء الذي هو بعنوان وأن هذا صراطي مستقيما، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وكان هذا اللقاء في مدينة الطائف في صيف عام 1415، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 56392. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فرصة عظيمة وطيبة هذا اللقاء مع إخوان لنا جاءوا من بعيد، سافروا وتسببوا المشقة في طلب العلم والالتقاء بإخوانهم. هذه سنة قل العمل بها في هذا الوقت، ونرجو أن يكون لكم ثواب إحيائها والعمل بها. كما تعلمون حال الناس اليوم بكثرة الفتن والتيارات المختلفة التي تتخطف الناس خصوصا شباب المسلمين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحدة لا تنقسم ولا تتعدد، عليها رسل الله من أولهم إلى آخرهم، وعليها أتباع الرسل إلى أن تقوم الساعة. هو طريق واحدة، هو الصراط المستقيم الذي ذكره الله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو المنهج الواحد الذي عليه سوار الخلق من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى لا أولئك رفيقا. طرق أخرى، طرق اليهود والنصارى وما تفرع عنها، إنها طرق ضلال. ومن تمام الفتنة أنها تدعي الإسلام وتنادي باسم الإسلام وتغرغ الناس وتخدع الناس، فهم يريدون أن يقضوا على الإسلام باسم الإسلام، لأنهم لو دعوا إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المذاهب الأخرى بأسمائها لنفر منهم المسلمون، ولكن تلبسون لهم بلباس الإسلام. فالواجب على المسلم أن لا ينخدع بالأسماء أو بالدعوات أو بكثرة الثبات على الإسلام حتى ينظر في منهج هؤلاء كما يسيرون عليه، وإن كان هو منهج الحق ويسير على هدي الكتاب والسنة، فكانوا من أهل العلم البصير هذا لا بد أن يكونوا من أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون هذه الكتاب والسنة منهج القرآن والسنة. فإذا كانوا كذلك فإنهم أهل الحق. أما إذا خلوا من هذه الأوصاف فإنهم لا يقبلوا منهم ولا يقرر بهم وإن كانوا ينادون باسم الإسلام، لأنهم بين أمرين: إما أن يكونوا مغرضين يعرفون حقيقة الإسلام ولكن يريدون الصد عن الإسلام، وإما أن يكونوا جهلة لا يريدون الصد عن الإسلام، يريدون الخير لكنهم جهلة لا يعرفون ما هو الإسلام وما هي حقيقته وما هو مناقضاته ومنقصاته وما هو أركانه، لا يعرفون حقيقة الإسلام وإن كانوا يريدونه، ولكن الجهل يضيعهم ويحسبون الخير شرا والشر خيرا، فهؤلاء لا يصلحون ان يكونوا دعاة ولا قدوة ولا نغتر بهم. ليست كما الاسلام نسبت له العداوة من قديم، جذورها قديمة ولكنها تبعث في كل وقت على أيدي هؤلاء الأشقياء أو الجهال ويدعون إليها الناس. فتلك المذاهب الباطلة من قربت كما يقول بعضهم، ومن قربت مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الرافضة، هي من قربت من تطورت واستخدمت لها الوسائل الجديدة والفترات الجديدة، فهي لم تنقلب ولا تنقلب، لأن الله يريد بها الابتلاء والامتحان إلى أن تقوم الساعة، فهي موجودة وقائمة والمروجون لها كثير، ويجب علينا أن لا ننخدع بتلك السيارات أو تلك الملاهب والجماعات، بل نصيب أنظارنا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة وما كان عليه الأئمة من علمائها، والأئمة المصلحون من علمائها، هذه القدوة. وكانت هذه البلاد ولله الحمد كما تعلمون كانت تسير على هذا المنهج السليم منذ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد المصلح رحمه الله، وهو تسير على منهج سليم، وكانت سالمة من تلك الأفكار من تلك المناهج من تلك الجماعات، كانت سالمة، كان الجميع من أهلها على منهج واحد، كبيرهم وصغيرهم وملوكهم وعامتهم ورعاتهم ورعيتهم حاضرتهم وباديتهم كلهم على منهج واحد. إذا سمعت الآن القصائد النبطية التي قالها شعراء العوام وشعراء البادية فإنك تعرف فيها المنهج السليم، عقيدة السليمة، روح الإسلام فيها، لأن هذه الدعوة المباركة صار لها تأثيرا في هذه البلاد في باديتها وحاضرتها وفي قراها ومدنها في عوامها ومتعلميها. هذه بركة الاتباع، هذه بركة اتباع المنهج السليم. فكان شباب هذه الأمة يسيرون على منهج سلفهم، ما عرفنا فيهم انقسام ولا عرفنا فيهم هذه التفرقات، ما عرفناها إلا من الوقت القريب. فيجب أن نتنبه لذلك وأن نسد الطريق على كل دعاية وكل منهج وكل جماعة تخالف ما عليه أهل هذه البلاد من صفاء العقيدة وسلامة المنهج والعلم النافع واجتماع الكلمة واستفاد الأمن والسلامة من الأفكار والصراعات أن نتنبه لذلك وأن لا تزول عنا هذه النعمة العظيمة التي فقدها كثير من حولنا من البلاد الأخرى. نحن لم نحصل على هذه النعمة وهذه الميزة إلا بالسير على هذا المنهج السليم. الشباب يجب أن يرتبطوا بأهل العلم وأن يرتبطوا بآبائهم باعتبار السن من أهل العلم والحكمة والرؤية والخبرة. لا يكون هناك انتصاب والسؤال ويكون العلماء على حدة والشباب على حدة وكبار السن على حدة كل منقطع عن الآخر. هذا ما يريده أعداء الإسلام لهذه الأمة. وأنا أظن أن آخر معقل بهذا الدين هو في هذه البلاد. أنا أظن هذا قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا، لكن ما يظهر لي أن آخر معقل هو هذه البلاد، لأن البلاد الأخرى كما تعلمون ما فيها من الضياع والتشتت والانقسامات. فأظن أن آخر معقل هو هذه البلاد، فلذلك صوبت إليها اتهام الأعداء والدعايات المضللة باسم الإسلام. التنفير من العلماء بحجة أنهم عملاء وأنهم مداهنون وأنهم التنفير من ولاة الأمور بحجة أنهم كذا يعملون كذا وأنهم يعملون كذا وأنهم ارتباط مع كذا. إذا حصلت النفرة بين العلماء بين العوام وحصلت النفرة بين الرعاة والرعية حصلت الفوضى وفرقت الكلمة وحصل المقصود الأعلى وزالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها. هذه البلاد كما يعلم الجميع أنها بلاد الدعوة السلفية، وقبل ذلك كلها هي بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين التي يرجع إليها المسلمون في أمورهم وفي صلاتهم وعبادتهم وحجهم وعمرتهم. يريدون أن يخلوا، وهي قبل ذلك كله هي مبعث الرسالة المحمدية. فهم يريدون أن يكبروا هذا المشرب وهذا المرجع. أعداء الإسلام يريدون أن يكبروا هذا المشرب وهذا المرجع وهذا المصدر حتى يفككوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يقال عن بعض المستشرقين أنه ألقى كلمة في بعض المجامع التي يجتمعون فيها لصيد الإسلام والتخطيط المسلمين أن واحدا منهم قال لا تسمعوا في صرف المسلمين عن دينهم لا دام فيهم أمران: الكعبة المشرفة والقرآن العظيم. لا دام القرآن بأيديهم وما دامت الكعبة موجودة فلا تسمعوا في صرف المسلمين عن دينهم. فهم يريدون الآن أن يرتبوا على هذين الأمرين، صرفهم عن القرآن إلى الأخذ بالمناهج والأفكار الجديدة والمستوردة، وصرفهم عن الاجتماع، اجتماع الكلمة والاجتماع على الحق الذي من أكبر أسبابه اجتماعهم حول هذه الكعبة وتوجههم إليها في المشارق والمغارب. فصيد الأعداء من قديم وجديد كله مصوب ضد الإسلام والمسلمين، وإذا أدركوا مطلوبهم من هذه البلاد فإن كل بقية المسلمين في بقية البلاد هي من باب أولى، أنه إذا قطع الرأس سهل عليهم تنبيق الجسد. فواجب أن نتنبه لهذا. نحن وأنتم كل مسلم عليه مسؤولية عظيمة نحو هذا الدين وأهله، فلا ينفع الحماس ولا ينفع محبة الخير بدون العلم. الإنسان لابد يتعلم، إذا كان فيه حماس وهنا عنده علم ربما الحماس يكون غلط. إذا كان يحب هذا الدين ويحب الانتماء إليه ولكنه يجهله ربما أنه يعتقد الحق الباطل حقا والضلال هدى، والأفكار المنحرفة يعتقدها صوابا بجهله. فلا يزيل الجهل إلا بالعلم النافع. الواجب علينا أن نتعلم هذا الدين وأن نفهمه فهما صحيحا وأن نقوم بالعمل به حسب استطاعتنا ومقدرتنا نقوم على نشره وبثه بين الناس لأنه لا صلاح في العالم إلا بهذا الدين ولا خير في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين ولكن الدين يحتاج إلى فهم يحتاج إلى معرفة بصيرة لا يكفي الانتماء إليه تحمس له كثير من المتحمسين له لو سألتهم ما هو حقيقة الإسلام ما هو تعريفه الصحيح وما هو نواقضه وما هو مكملاته وما هو ملخصاته ما استطاع أن يعرف ذلك ولا أن يجيب بجواب صحيح لأنه لم يتعلم إنما يأخذ العلم عن الجرائد والمجلات وكتب الثقافة وهذه ليس فيها علم لأن فيها كلام كثير قليل الفائدة أو ليس فيه فائدة في مصر إلا المسألة مسألة علمه بصيرة وهي مسألة حماس أو تحمس لهذا الدين بدون فهم الله يقول الإمام ابن رجب كلام المعناه إن السلف أقل كلاما وأكثر علما كلامهم قليل لكن علمهم غزير ما عندهم هذه المواد وهذه المحاضرات وهذه الندوات وهذه الصحف والمجلات هذا الكلام الكثير هذا ما عند السلف الذي عندهم علم غزير فقه دقيق قل كلامهم وكثر علمهم أما الخلف يقول على العكس كلامهم كثير ولكن فقههم قليل فقههم قليل كلام كثير ربما يكون كلاما بليغا وملمقا ومزوقا ولكن إذا أردت أن تعرف منه حكما شرعيا لم تجد فيه شيئا في السراب الذي يظنه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا المدار على الفكر في الدين وهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لاحظوا أنه قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا فقدم التفقه على الإنذار إنذار لا يكون إلا بعد التفقه من هنا ندرك أن الدعوة لا تكون إلا بعد العلم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا على علم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة هي العلم 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 أولا أعلم أنه لا إله إلا الله أغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فإذا كان الإنسان يتكلم عن علم وعن فقه وبصيرة فإن كلامه يكون نافعا وإذا كان يتكلم عن غير علم وعن غير فقه فإن كلامه يكون ضارا أو لا فائدة فيه ويكون شغلا للوقت ليس الكلام والمقصود كثرة الكلام كثرة المحاضرات وكثرة الخطب وكثرة الحماسات المدار على النفع والفقه في الدين ربما كلمات معدودة ينفع الله بها ما لا ينفع بكلام طويل منمق كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة جامعة نسي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وختم الخطاب ما كان يكثر الكلام عليه الصلاة والسلام كانت خطبه كلمات معدودة وقراءة من القرآن الكريم توجيهات لكن كانت صغيرة العلم عظيمة النفع عظيمة التأثير فهذا هو المقصود مقصود أننا نقبل على التفقه في دين الله تبصر فيه ولا نتكلم إلا عن علم وبصيرة وأن لا نلتفت إلى هذه الأفكار الجديدة وهذه المناهج الجديدة وهذه الجماعات المتعددة فلان أحسن من فلان الجماعة الفلانية أحسن من الجماعة الفلانية فلان مبتدع فلان كذا فلان كل الشغل لا يظن ولا الإنسان يدخل في هذه الأمور مسألة التكفير والتبديع والتفسير جاي الإنسان شغله فيها وحمه فيها وتعلم أولا حتى يعرف ما هو الفسق وما هي البدعة وما وما هي الردة وما هو التكفير، فيتعلم قبل أن يتسلم، تفقه قبل أن تفوده أو تعلم قبل أن تفوده. إنسان أول سلم في عاتف من هذه الأمور أنشغل نفسه فيها وضيع وقته فيها، وثانيا إذا بكل وكان العبد لا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة، ولا يكون الدافع له الهوى وضغط فلان وتقليل من شأن فلان، لا يكون الدافع له نصرة الحق وبيان الهدى، ولا يتكلم إلا بحسب الحاجة وحسب الضرورة. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع بما فيه الخير والصلاح والهداية والتوفيق والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكر الله لي وفضل الشيخ وعلى شكر الله سبحانه وتعالى أن يجعل سمعنا معه سمعا مرحوما وتفقنا بعده وتفرقوا معصوما وأن ينفعنا بما سمعنا. أهلا عبارات يا فضل الشيخ في شكل الإسلام الكبير بد للمعصيك الضوء عليه وعلى رحمه الله في مجموع الفتاوى 12/466/466 عبارة بسيطة هي تعتبر يعني من أعظم الفوارق بين السائرين على طريقة السلف الصالح من غيرهم. قال صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال، يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، فيصير منهم شوب قوي من أهل الكفار بكفرهم بالحق وظلمهم للخلق. ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها، وإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا ينهون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة، كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة.
كلام جيد قادر عن فقه وبصيرة للإمام عرف بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، في وقت شدت فيه عربة الإسلام وظهرت فيه آراء المبتدعة والصوفية والقدوريين المعتزلة والجهمية، فهو رحمه الله يتكلم عن خبرة وعن واقع عاشه وعن فقه وبصيرة للانتفاع من السن، فكأن هذا الكلام الذي قاله هو نفس الواقع اليوم، لا أشبه الليلة من بارحة، الناس على كثنين يظللون يريدون صرف الناس عن العقيدة الصحيحة وعن منهج السلف الصالح، فيهم الجهمية والمعتزلة والرافضة وأصحاب البدع والمقالات البدعية، ففيهم من يريد الرد على هؤلاء لكنه عن جهل ليس عنده بصيرة، فلا يقع حجتهم بحجة صحيحة تبطلها. الرد إذا كان من جاهل فإنه يزيد الأمر سوءا، فلا للحق كما يقول الشيخ لا للحق نفروا ولا للباطل نفروا، فهذا هو واقعنا اليوم، دعاة ضلال ودعاة شر ودعاة فتنة ذهب ضحيتهم كثيرا من شباب المسلمين الذين يردون عليهم، الغالب ما نقول كل الذين يردون عليهم، الغالب على الذين يردون عليهم انهم ليسوا مسلحين بالعلم، يردون عليهم بجهل، فلان مثل اكثر من فلان ضال فلان ملحد فلان مبتدع فلان، انا ما يكفي لازم نستنكر الشبه التي يدلون بها وأن تنقلها بعلم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين علم الجبال عاقل إلا بالعلم عاقل بالغيرة والحماس من غير علم وكذلك التباس الحق بالباطل الذي ذكره الشيخ وآخر هذه الكلمة التي سمعناها وهو أن بعضهم أو جماعة معينة منهم الآن يقولون نفسي اسم الإسلام نفسي اسم الإسلام والانتماء بنفسي الإسلام ولا نفرق بين الناس ولا كان فيهم المبتدعة والصبوريين والصوفيين وأهل السنة والجماعة والمستقيمين لا نفرق ويقولون الاختلاف في العقيدة على الاختلاف في المسائل الفقهية هذا لبس للحق والباطل الاختلاف في العقيدة هذا لا يعذر به ويجب إنكاره يجب إنكار الباطل فيه ورد الباطل في العقيدة والحكم على المخالف في العقيدة بما يليق به وإظهار شره للناس من أجل أن يجتنبوه يفضح لباطله لابد من بيان هذا أن المخالف في المسائل الفرعية الفقهية التي هي مسائل الاجتهاد هذه لا إنكار فيها مسائل الاجتهاد الفقهية هذه لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا لم يظهر الدليل فهذا الأمر مختمل فلان اجتهد في المسألة بكذا وفلان اجتهد فيها برأي آخر والمسألة محتملة فلم يظهر الدليل مع واحد منهم فإن المسألة اجتهادية وكل يعمل بما يرى أنه هو الحق ويغلب على ظنه أنه هو الحق فلا إنكار في مسائل الاجتهاد الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي ولله الحمد إخوة وإن كانوا مختلفين في كثير من مسائل الفروع اختلافا لم يصدر عن هوى ولم يصدر عن جهل وإنما صدر عن استنباط وعن علم فهؤلاء إخوة لا يهجر بعضهم بعضا ولا يبغض بعضهم بعضا ويخلي بعضهم خلف بعضهم إخوة إخوة في العقيدة عقيدتهم واحدة فإن كانوا مختلفين في بعض الاجتهادات الفقهية هذا منهج السلف هذا موجود حتى في عصر الصحابة الاجتهاد في مسائل الفقه موجود حتى في عصر الصحابة كان الصحابة يختلفون في بعض المسائل فهم إخوة مهاجرون والأنصار لم يذل بعضهم بعضا ولم يبغض بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا وكل يعمل بما فله أجر واحد صار مأجورا على كل حال اجتهاده ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة في هذا الموضوع ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام يعني فيما اختلفوا فيه من مسائل الاجتهاد وأعذارهم في ذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في مسائل الفقه خلاف العقيدة لا يسوغ البقاء عليه ولا يمكن الاجتماع عليه أبدا هذه الجماعة اللي تقول جمعوا الناس ولا تتكلموا في عقائدهم واختفوا باسم الإسلام هذا كلام غلال هذا يراد منه تمرير العقائد الباطلة على الناس وأن تكون سهلة ولا خطر فيه وبالتالي تطوي على الإسلام لا هذا خطأ وضلال ولا بد من بيان العقيدة الصحيحة ونبذ العقيدة الباطلة والتنبيه عليهم رضوا أم سخطوا شيء لا بد منه الله تعالى أعلم
هنا يطرح بصرا مسألة يعني يرى بها الشاب كثيرا وهي مسألة الحاكمية من الأيدي التي رد بها المسألة وجه الإمام الدولات المسلق عليه على قضية الحاكمية وضيط السادس عشر أن قضية الحاكمية بمعناها الشمولية يجب أن تشمل كل الأمور الدينية والدنيوية والدعوة إلى الله عز وجل عمل تعبدي يجب أن توفر فيه الشروط التي لا تقبل العبادة إلا بها وهي كفران الإخلاص والصواب فإذا كان عمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو وإن كان العمل مطابقا لطريقة الرسول ولم يكن خالصا لله فهو أيضا باطل. فنحن نريد حكم الله في هذا الموضوع في غيره، ونحن أولى من غيرنا بالاستحاق من الشرع. فلا يصح أن ندعو الناس إلى التحاكم إلى الشريعة ثم نتحاكم إلى التصورات الفكرية والسياسية، وإلا كان عملنا باطلا مهما كان إخلاصنا.
نعم، الحاكمية مطلوبة لا شك، وإن كان هذا اللفظ ما هو صحيح من جهة العربية. الحاكمية إن له اصطلاح على ألسنة بعض الطوائف، كلمة الحاكمية هذا ليس صحيحا من ناحية القياس اللغوي، وإن لهم يريدون بالحاكمية هنا تحكيم الشريعة في النزاع بين الناس في أمور الخصومات في الدماء والأموال والأعراض. يريدون الحكم بين الناس في هذه الأمور، في الدماء والأموال والأعراض وإقامة الحدود. هذا شيء طيب، لكن هذا فرع، والأساس هو العقيدة. الأساس هو العقيدة والتوحيد. فلا نذهب إلى الحاكمية بهذا المصطلح إلا بعد إقامة العقيدة الصحيحة وإنكار الشرك وإزالة الشرك ومظاهر الشرك من بلادنا. الحاكمية لماذا تكون في جانب دون جانب؟ لماذا تكون الحاكمية في الدماء والأموال والأعراض ولا تكون في العقيدة التي هي الأساس؟ لماذا لا يقسم الكتاب والسنة إلا في جانب ويهمل الجانب الآخر ويقال اسكتوا عنه، خلوا الناس على عقائده، خلوا الناس، خلوا الصوفي والقبوري والرافضي وعبدة القبور والمبتدعة، خلوا الناس لا تعرضوا له. المهم أننا نحسن الكتاب والسنة في المحاكم الشرعية في النزاعات والخصومات ونقيم الحدود، فيكفي هذا. هذا الكلام هذا كلام متناقض ومتباعد على أصله، ولا يمكن أن يتم هذا أبدا لأنه لم يبنى على أصله. فالحاكمية يجب أن تكون في جميع الأمور، في العقيدة أولا، حكم الكتاب والسنة في العقيدة، التفصح في العقيدة والتستقيم، نحكم الكتاب في الحدود والنزاعات والخصومات. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مقتصرا على إصلاح العقيدة، لم يؤمر بإقامة حد الخمر مع وجود الخمر، ولم يؤمر بإقامة حد الزنا مع وجود الزنا، ولم يؤمر بقطع يد السارق مع وجود السرقة في مكة. لم يؤمر بهذا إلا بعد أن صلحت العقيدة، ولما هاجر إلى المدينة استقرت العقيدة، نزلت عليه الشرائع وإقامة الحدود. الذي يريد المنهج السليم يرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى دعوة الرسول، ويرى كيف بدأت وكيف تطورت وكيف تدرجت وإلى ماذا انتهت في النهاية، ويسير عليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. أما أننا ناخذ الحاكمية في جانب شرعي ونترك الحاكمية في الجانب الأصلي والعقيدة، فهذا من التغرير بالناس، تغفير المسلمين، وهذا يراد به هدم العقيدة وعدم المبالاة بشأنها، وأنها شيء ثانوي، كل له أن يعتقد ما يشاء، يقولون كل ما يعتقد ما يشاء ما دام أنه ينتمي إلى الإسلام. هذا تناقض، الإسلام لا يقبل العقائد الباطلة، وليس هذا من الإسلام. كيف الإسلام بدون عقيدة صحيحة؟ ما يكون إسلام. أساس الإسلام هو العقيدة الصحيحة، هذا هو أساس الإسلام. ثم ماذا يجي لو أقمنا الحدود والتعزيرات وحكمنا بين الناس في الخصومات في المحاكم الشرعية، ولو تركنا جانب العقيدة، تركنا الأضرحة، تركنا القبور، تركنا الصوفية، تركنا المبتدعة، ماذا ينفعنا قيام جانب وترك الجانب المهم؟ هذا لا يجدي على أهله شيئا. الله تعالى
الطريقة التي يمكن أن يعود بها المسلمون إلى عزهم قال رحمه الله: قد أكثر العارفون بالإسلام المخبطون له ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخوف والتخلف وغير ذلك الموجود الحقاب، وإنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: الأول، التباس ما ليس من الدين بما هو منه. الثاني، ضعف اليقين بما هو من الدين. الثالث، عدم العمل بأحكامه. وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والسلام والصمت وغير ذلك مما يعرف الإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسر عليه منها تاركا بما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس ويرفق اليقين ويصرف العمل. وإذا كثر السالكون هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزور إن شاء الله.
يعني هذا الكلام معناه صحيح، وهو أولا وجود الخلل في المسلمين ووجود ضعف الإيمان ووجود النفس الكثير، هذا لا شك فيه، ولكن ما هو علاجه؟ علاجه في أمرين: العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فإذا وجد هذان الأمران عولجت أمراض المسلمين. إذا كان العلم النافع فقه الدين ثم تبعه العمل الصالح، فإنه في ذلك تزول هذه الآفات الكثير من المسلمين. فإن وجد شيء منها في بعضهم فإنها تعالج. العلم النافع إنما يكون بالفقه في الدين من الكتاب والسنة، لا من رأي فلان وقول فلان. فليس العلم قال فلان وقال فلان وأفتى فلان، العلم بما دل عليه الكتاب والسنة، كما قال العلامة ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نسبة للثلاث سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ هذا العلم الصحيح. العلم ليس هو بقول فلان وقول علام وفتوى فلان، العلم هو بالميزان كتاب السنة، قال الله قال رسوله قال الصحابة، أن الصحابة هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنه، هم أولي العرفان. فالآخر يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه؟ هذا هو العلم. العلم الصحيح وما كان كذلك، والعمل الصالح هو لا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والله يكون فيه حقا لغير الله، لا تشرك أكبر ولا تشرك أصغر. الشرط الثاني أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ليس فيه خرافة. ما قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله أسلم وجهه لله هذا هو الشرط الأول، هو الإخلاص. أسلم وجهه يعني أخلص نيته وقصده واتجاهه إلى الله عز وجل وهو محسن أو يتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، إنه بعث بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. هذا الكلام صحيح. شخص المرض ثم ذكر العلاج. المرض هو الانقسام والفرقة والاختلاف وخطا هذا الدين على كثير من الناس او التباسه عليه، والعلاج هو بالرجوع الى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. كذلك هو العلم النافع. وفق الله جميع من يحبه هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم.
حيلا فمستاح الله يرفع.
طيب قدم لو انه يعني حصل دوره ولا مستغرى غيره يوم كثير من الشيخ يعني انا يوقف في التوحيد هذا يوقف في مثلا الفقه هذا يوقف في الفقه ونتوقع بإذن الله يعني أن يحصل لها جمع كبير من طلبة العلم في الصيف ودنا لو أنكم مثلا رأيتم ذلك وأقترحتموه على بعض القضية.
فيعني وجود المشايخ الثالث لا شك أنه فرصة عظيمة وهم أيضا كما الله الحمد قائمون بدور الثالث والثاني والثالث ورئيس مرتبة يحضر عندهم عدد كبير من الطلاب يأتون من الطائفة من خارج الطائف من جدة ومن مناطق من جاوة ومن مكة يحصل خير كبير لكن هذا في منطقة نفسها ولكن الذي أشار إليه الشيخ عبد الله تتناسى عن ذلك تكون دورة يعلن عنها ويحصل لها ترتيب ومنهج وهذا في نظري انه من اختصاص وزاره الدوله الاسلاميه الدائره والارشاد انها تقوم بتنظيم هذه الدائره بالطائف وتطلب من المشايخ المشاركه فيها واذا نزلت وقامت الوزاره بتنظيمها واستدعاء الطلاب وتسكينهم والعنايه بامورهم حصل الخير الكبير.
نبدأ
بالقانونية يعني سؤال. السؤال أنا لك مرجو عدم الاتفاق يا سامي. لا. 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 لا ما العلم في سلام أخطاء في سلام الصواب كذا وكذا إذا كان هذا عن علم وأيضا عن إخلاص لا عن هوى كشهري لا يدين من الخطأ أنه يبهد أنه لا يبهد لا يدين من خطأ لا بد من شرطين أولا يكون أيضا كف له علم والثاني أن يكون الدافع له هو إرادة الحق ولا يكون مستغرب للشك بس مثلا الإنسان يخطئ هو يخطئ ويصيب إلا الرسل عليه الصلاة والسلام لأنهم مصرون بمثلة الله له أما من عدم فهو يخطي ليس لا شك في هذا ليس هذا عيدا في العالم أنه يخطي إذا بذل وسعه واجتهد وأخطأ مثل أخوه ولا يخطي إذا قيل أن فلان أخطأ والسلام كذا حتى هو أما أنه يقول أنه يظهر كوبا قال أن فلان أخطأ ويريد أنه يريد أن ينفتح هذا الكلام هو فوضى يعني هذا معناه انه ما يبين الحق وانا يترك الفرصه للاخطاء العلميه انها تروج على الناس فالعالم الخطا. الخطا رضي الله عنهم كانوا يدبرون الخطا من الصواب من ارائهم رضي الله عنهم خير من العلماء يدبرون بعضهم خطا بعض الدافع هو بيان الحق المفتوح للخلق غير الدافع الهواء والتشهي لا غلاظة في بيان الخطأ ولا يكون فيها نفس على الإنسان الذي أخطأ إذا بين له خطأه وهو نفس له أما إذا عرف الحق واستمر على الخطأ بعد بيان الخطأ لا شك أن هذا نفس فيه. هذا شيء من شرح صحيح مسلم شرح البخاري هذا المرجع عالي عظيمان المراجع الإسلام له علم غزير ولا يحسن في نظري أن تسمع الأخطاء بكتاب واحد ولكن الأحسن أنه يعلق على ياتنا ويطلها يعلق على ياتنا ويطلها حتى يبين الحق ولا يكون هذا تشكيك لأن جمع الأخطاء على هذه الصفة يسبب نفرة الناس إذا قرأ هذا الكتاب ولا شاهد ولا فيها أخطاء من الأول إلى الآخر على هذا هو لا يوجد الخير هذا بالخبر لا يوجد لكن لما تكون بجر الأخطاء في ماذا فلجل لا يطلع عليها إلا طلبة العلم والمختصين فهو شرطي وهذا هو العمل الساعة واحد شوفنا بجدوية حفظ البال لا يوجد الصبر كل ذلك كان صحيح. فعلى هذا الورق يعني من فتح المجال زين الطريق الصحيح لهذا الشيء. لأن كل من أسلامه الخطة كان هذا حسنا. ولو اطلع عليها من الناس اللي التسليم اللي هنا يعرفون القصد ويعرفون قدر ابن حجر وابن الليل يعرفون قدرها. لكن إذا جلوا أسل طلع عليها الجهال والناشئة والصغار طلعوا على هذه اللفة فإن أنت يكون عندهم رد سيء أو رد سائل على هذين الإمامين والإمامين فقط يستطع به لها وهذا ما شفر الآن. جاء
هنا الشيخ صالح كثير من من ينتقص الشيخ الإسلام ابن تيمية يرسل منه من خطابه أحد على البكري قال بحوادث لا زاله وهذا من كرت وأكثر في كثير من الكتب يتوزع له فما أدري شو طريقه في هذا الشيخ وهذا ثابت على الشيخ الإسلام هذا من سرية من الجديدة إلى كل قدر قاله السبت وغير الشيخ لم يقل بحوادث لا ولا له لكن الشيخ يقول إلا أفعال الله لا بداية لها لأن الله لا بداية له سبحانه وتعالى فأفعاله لا بداية لها بعد الرد على الذين يقولون إلا الأفعال إلا الأفعال والصفات هي حادثة وأن الله نبه له على الله عما يقول نبه له وقت لم يفعل ولم يتصف بهذه الصفات لأن لو قلنا بقبل الصفات وقبل الأفعال لازم تعدد القبلاء يقولون تعدد الآلهة هنا جهل والعياذ بالله الإنسان منا ومن يعني الله مثلا يعلم مش يوجد معه بعض الصفات يعني كذلك فهل يقال ان امرأة فلان ولدت عدة اشخاص وانا ولدت شخصا في الصفات لا يقال كل ما تعدد الصفات تعدد الوصف تعدد الوصف فهل اراد ان يربط على الناس بهذا قال ان الشيخ يقول بحوادث لا ولا لا لا الشيخ يقول الا افعال الله وصفات الله ليس لها بداية كما الله سبحانه ليس له بداية فتعدد الصفات والأفعال لا يدل على تعدد الوصف هذه غلطة هذا قصد الشيخ رحمه الله وهنا من كله في شرح التحايل الكلام هذا الكلام في شرح التحايل من كل الرد الشيخ مجاله في رده على رده على الراوي في تأسيس التقدير وفي غير من كتبه نعم
السلام عليكم يا شيخ
ثم بعد هذا ما يرتفع معنا الشيخ ثم يبدأ يبكي
اختر بالمجاهل هذا عمل صالح، تلبيت مرة واحدة وتنهى هذا العمل الذي تعمله، لم يعلم من الكتاب والسنة، فأنكروا علي المجموعة الذين معه، فقال حما لم نتيني هذا، بل خلت حين ست الشباب تتلوى أنا ما أعرف ست الشباب ولا أعرف نابية ست الشباب جلد هذا اللي خرج منه، وإن كان ما خرج منهم سيعلم الطريق والذي يبعد محرم منه، قلت له أنا أمرك إذا ما نبعر الحق ما نرعي وإذا نقصت ليس طريق الحق فلا أي سبيل فليس أنا شيء ما شديد، ثم رجعنا إلى مكة الكويت فوجدنا فيها احتلوا فقط تسلم على اختي ولا ما تسلم وانت خارج في عدة ايام حتى تنتقل على الايام، فالحمد لله ان الله سبحانه استغنى بنبذل هذا الوجيه، واشكر الله بل اشكر العلماء على ما يبينون، فلا انتم تعرفوا كثير وعلمكم واقع عند كل واحد في بيته، لكن انك مثل هذا يخلص الضغائن مما يعرفنا بكم ويفك اشكال بين بعض الناس عندما تلتمس عليه الامور، فجزاكم الله الخير ونريد ان شاء الله قياما بما بعد المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفضلت به الحقيقة أنه بيان شاف كامل، وأنت مجرب لا شك أنك جربت معهم وعرفت حقيقتهم أكثر من الذي يسمع عنهم ولم يخرج معهم، فالذي يتكلم عن خبرة وعن معرفة لا شك أنه أدرى وعرف من الذي يتكلم عن سماع ووصف. الله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير، إن سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا، ومثلك من أخوانك أيضا من شاركوهم وخرجوا معهم وفي الأخير عرفوا الخطأ في طريقتهم فتراجعوا وبينوا للناس أن هؤلاء الجماعة لا يصلحون للدعوة ولا يصلح الخروج معهم، ومنهم ومن أشهرهم أمينة الشيخ سعد الطيب جزاه الله خيرا، أنه كان في الأول متفاليا معهم وكان يدافع عنهم، لكن لما تبين له حقيقة أمرهم دعاه دينه وإخلاصه وعقيدته الصحيحة هو من كار عليهم، وهذا هو الواجب، وغيره كثير وكثير ممن كتبوا عنه ممن رافقوهم وعرفوا أحوالهم، ونحن من الأول لسنا في شك من هذا الأمر، وكما قلت لكم في بداية الجلسة إن هذه البلاد ولله الحمد ليست بحاجة إلى جماعة تأتي من هنا ومن هناك من خارج البلاد، إنها بحاجة إلى أن تؤثر هذه الدعوة الصحيحة التي نشأت فيها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا انتباب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن بحاجة إلى القيام بهذه الدعوة ومناصرتها ونشرها بين الناس عن علم وبصيرة، ولسنا بحاجة إلى أن نستورد مناهج الدعوة أو جماعات من الخارج، يعني يدعونا أن نستورد عن هذه الدعوة، هذا أظن موقف، أظن هؤلاء الذين يأتوننا من الخارج من التبليغات يعني يريدون يدعوننا إلى ترك هذه الدعوة السلفية الصحيحة، وإلا ماذا يريدون؟ نحن ولله الحمد على بصيرة من علمنا، يعني يريدون إلى هذه البلاد، يريدون أن يخرج أهلها معهم من شيء يخرجون، هل كانوا على ضلال؟ هل كانوا على جهل بعقيدتهم؟ إن هذه البلاد ولله الحمد، ألست أقول هذا من باب المدح أو المجامل، إن هذه البلاد ولله الحمد هي أحسن بلاد الدنيا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، والواجب أن نشكر هذه النعمة، فإن تجاهل هذه النعمة هو الكفران، النعمة تشكر بذكرها وتشكر أيضا بالعمل بها وتشكر أيضا بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى الذي من بها، فكما تفضلت عن هذه الجماعة وهذا الشيء كتب عنه وبين للناس، وآخر ما قبل فتوى الشيخ ابن باز منذ أيام في جيدة الدعوة يقول إن هؤلاء الجماعة ليس عندهم بصيرة في التوحيد، خلاص هذا هو الأساس، إذا صار ما عندهم بصيرة في التوحيد خلصنا منهم نحن لا يدين منهم، ويقول فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يريد أن يبصرهم، إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة كيف يدعون الناس؟ قالوا هم بحاجة إلى الدعوة إلى أن نخرج معهم علماء عن بصيرة يدعونهم إلى التوحيد، إذا ما صار لهم مكان ولا صار لهم فائدة، وإنما هم بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي يسيرون عليها، وليس جماعة للتبليغ فقط، وكل الجماعات كل الجماعات المشبوهة والمستوردة يجب أن يقف منها هذا الموقف. الله تعالى أعلم.
مزيد مزيد رأيك أستاذ الشيخ، والواقع ليس الواقع أنهم يرفضون دعوة التوحيد، وذلك أنه إذا خرج معهم بعض طلبة العلم أرادوا مثلا بيان العقيدة والتوحيد وأنواع الشرك وكذلك نفروا لهم وهربوا، وربما يعني رغموا في ذلك، وإذا قالوا بين في العقيدة والتوحيد أو بل يبين بعض السنن الثابتة عن المحسنة في بعض الأمور نفروا من ذلك.
أنا شاهدت هذا بنفسي، أنا قطعت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا متسمعين فيه فخرجوا، خرجوا من المحاضرة. ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في هذا المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه، لأنهم كانوا نازلين من جهة أو سمعوا الدعوة عن التوحيد خرجوا من المسجد، لعلهم يدعون من الاجتماع هنا، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد. وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد، نعم، وهذا ليس خاصا بهم، كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه. لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب، لكنهم وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قبيل مخطط منهج، لا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم، لأنهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم، انحلت جماعتهم، هذا لا يوجد هذا. وآخر كتاب القدر وجمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم، آخر كتاب صدر في هذا هو كتاب الخافر الجامع، كتاب الشيخ أحمد بن عبد الله التيجري رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جمع كل ما قيل من قبل وكل ما جمع فيه معلومات صحيحة عنهم، فلم يرتضيه الإشكال أبدا. لكن الفكرة والعياذ بالله إذا جاءت فعل الأبصار، الفكرة فعل الأبصار، ولا كيف إنسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد كيف يغتر بهؤلاء؟ كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا من الزلال بعد الهدى؟ بس والتبدال الذي هو أدنى بالنبي هو خير، صلى الله عليه وسلم.
ما نصيحتك لإخوانك العوام الذين لا يعلمون
غايتهم
حتى النساء يخرجون
للمجتمع؟ نصيحة لإخواني العوام وغير العوام أن لا يصحبوهم، فإذا أرادوا الخير فهو موجود ولله الحمد في بلادهم، إذا أرادوا العلم فالعلماء موجودون، إذا أرادوا العبادة المساجد مفتوحة والبيوت مفتوحة للعبادة، إذا أرادوا أي شيء من أمور الدين فهو متوفر ولله الحمد. كان أشرت إليه في الكلمة السابقة أن الكتب المعاصرة والفكرية الجديدة كلها أكثرها أو غالبها وفاء كان السوء، فيها كلام كثير وفيها تفاحة وبلاغة وشقشقة لكن ليس فيها من العلم شيء، أو فيها قدر يسير لا يكفي. الكتاب من أول إلى آخر تقرأه ولا تقرأه من بداية علمية، فالواجب على طلبة العلم وعلى شباب المسلمين أن يرجعوا إلى الكتب الأصيلة، الكتب النافعة، كتب السلف وكتب العلم الذي يستفيد منها، وفيها المنهج الصحيح وفيها الجماعة التي يجب الانتماء إليها وفيها كل ما يريدون من الخير. وكانوا يصرفون أوقاتهم بهذه الكتب التي لا فائدة منها، إن لم يكن فيها ضلال وضرر فعلى الأقل هو لا فائدة منها، فيكون خلفا من وقت في غير فائدة، لأنها كتب هذا الناس ليس عندهم من العلم شيء، هذا إذا احتل بهم الظن إلا جهال، أما إذا لم يحتل بهم الظن إلا هؤلاء ظلال يريدون صرف المسلمين عن عقيدتهم وعن دينهم الصحيح.
قبل فترة وذ الشريعة تتكلم فيها أحد قواعد أحد الجماعات في الأردن، تكلم عن هي كبار العلماء عندنا في البلاد، والشريط فيه نوع خبث يعني الظن فيما يشبه المدح، نتكلم ونمدح أهل العلم عندنا مدح حاسم ويقول أن لا يوجد عندهم من أخطاء في بعض الفتاوى فإنها إننا صدرت بسبب ضغوطات ولاة الأمر في تلك البلاد، والشريط هذا يوضع كثير، فلعلكم تقولون ذلك هذا الكلام يا شيخ.
الحمد لله أن أعترف بالحق وبين قول هؤلاء العلماء ثم قالوا أنه مفتول بسبب الغوثات هذا كلام باطل. وعلماء هذه البلاد ولله الحمد من أبعد الناس عن المجاملات وعن الزهوطات كما يقول أن يقول بما يظهر لهم أنه هو الحق سواء كان موافقا لأهواء الناس أو مخالفا لأهواء الناس. هذا هو معروف عنه. هذه فتاواهم موجودة ولله الحمد. فتاواهم موجودة ومدونة وأشرطتهم موجودة. أن يأتنا هذا المتكلم يأتنا بفتوى واحدة تخالف الحق وأن هذا يوجد ضغط وأن يجبر على هذا الشيء يجيب من فتوى. أما الكلام والدعاوى واتهام الناس هذا لا يعجز عن واحد كل يقول لكن تلاقي الحقائق يجيب من فتوى واحدة من هذا النوع. أبعد إثنان إذا قابل على بعض المؤمنين تكون في خطبة الجمعة تكون معروفة وما أعرف وحجابة تكون ما يبيع في العالم الإسلامي تكون خطبة الجمعة في محيط الحاضرين ولا يفيده لأن تتخاطب لا تكون موجودين مثل ما درس الطلاب في الفصل أنت تخطب على الحاضرين في الجمعة فتعلم الحاضرين ما ينفعهم وتذكرهم بالطريق الصحيح هذا هو الواجب. أما أن تجد لهم مشاكل ليست في بلادهم فمن لا يجدها هل انتخل مشكلة البلاد الخارجية بخطبة الجمعة التي تلقيها هل إذا خطبت فيها انخلت المشكلة هل أنك تغلت الحاضرين بشيء لا يعرفونه. وأمير الأمير علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحدث الناس لا يعرفون فتريدون أن يكذب الله ورسوله فأنت لست خطبت في الحاضرين ولست خلقت مشاكل العالم التي أنت تكلمت فيها خرج فخرج الناس بدون فائدة وبدون خطبة. هذا هو الواقع.
أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط.